أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. حزل كلامنا في الباب الأول من أبواب علم المنطق التي ذكرها شيخنا المصنف الشيخ المظفر قدس الله نفسه. وقبل أن يدخل في مباحث الألفاظ، قال: ما هي الحاجة إلى مباحث الألفاظ؟ وقلنا في الدروس السابقة أن هناك حاجتين، حاجة عامة وحاجة خاصة. الحاجة العامة كما قلنا أحبتي هي لأجل التفاهم، والحاجة الثانية هي أننا نبحث مباحث الألفاظ في علم المنطق، لأن اللفظ هو مقدمة للمعنى، أو بعبارة أخرى مترجم للمعنى. فإذا صح اللفظ صح المعنى. وقلنا سابقا أن المنطق هو عملية التفكير الصحيح، فإذا وعملية التفكير الصحيح يعني أن المنطق عبارة عن مجموع معان، فإذا صح اللفظ صح المعنى، وإذا صح المعنى صح الفكر، لأن المنطق هو عملية التفكير الصحيح، وعملية التفكير الصحيح هي المعاني. أما إذا كان اللفظ خاطئا فإن المعنى يكون غير صحيح، وبتبعه يكون الفكر غير صحيح. ثم يذكر المصنف تمهيد قبل أن يدخل في مباحث الألفاظ، يبين في هذا التمهيد الوجودات، أن هناك وجودات أربع، وهو بحث جيد وبحث نافع لطالب العلم حتى يكون على بصيرة من أمره في بحث الوجودات، أن للأشياء أربع وجودات. وكما قلت لكم هذا كتمهيد حتى يدخل لمباحث الألفاظ، لأنه سوف أبين إن شاء الله أن هذا التمهيد مهم، وهو أن هناك وجودات أربع: وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان. أما الوجودان الحقيقيان فهو الوجود الخارجي والوجود الذهني، أما الوجودان الاعتباريان فهما الوجود اللفظي والوجود الكتبي، ونحن غايتنا هو الوصول إلى الوجود اللفظي، كيف أنه يدل على المعنى، وأنه إذا صح اللفظ صح المعنى، وإذا صح المعنى صح الفكر. لذلك طرح المصنف هذا البحث، وهو بحث الوجودات. الوجود الأول الوجود الخارجي، كوجودك وجود الأشياء التي حولك ونحوها، من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. طبعا إحنا يعني كل ما نراه خارجا فهذا يعبر عنه بالوجود الخارجي، وجودي أنا، وجود أفراد الإنسان، أصدقائي، زملائي، وجود الحيوان، وجود الشجر، وجود الحجر، وهكذا بقية الأشياء التي أمامنا، لأننا نؤمن بالواقع في قباد المدرسة السفسطائية التي تقول لا واقع، هذه كلها أوهام. وهذا إن شاء الله تعالى ما سنبحثه في نظرية المعرفة. أما نحن في المنطق فنحن مسلمون ومفروغ عنه أننا نؤمن بالواقع، وأن الواقع موجود ويمكن التعرف على الواقع. أولا نؤمن بأن الواقع هناك واقع موجود، ثانيا أن هذا الواقع يمكن التعرف عليه. هذا الوجود الأول اللي هو الوجود الخارجي. أما الوجود الثاني الوجود الذهني، الوجود الذهني أحبتي هو علمنا بالأشياء الخارجية وغير الخارجية عن طريق المفاهيم. يعني أنني أعلم بوجود أفراد الإنسان، ولكن هذا العلم مو بلحاظ الخارج، بلحاظ ذهني، بلحاظ وجودهم في الذهن على نحو المفهوم لا على نحو المصداق. يعني عندما أعلم بالشجر، عندما أعلم بالشمس، بالقمر، بالنجوم، بأفراد الإنسان الخارجية، بالحيوان، مو بلحاظ الخارج، علمي بلحاظ وجود هذه الأشياء في ذهني، فيعبر عنها بالوجود الذهني، وهذه تنطبع في الذهن، لأن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة التي تنطبع فيها صور الأشياء مثل صور الإنسان، صورة الحيوان، صورة الشجر، صورة الشمس، صورة القمر، انطباعها في الذهن يعبر عنها بالذهن. هذه القوة، قوة انطباع الأشياء وحفظها عند الإنسان، يعبر عنها بالذهن، والانطباع فيها يسمى بالوجود الذهني الذي هو العلم. يعني الوجود الذهني يعبر عنه بالشنو؟ بالعلم. فإذا هذه القوة تسمى بالذهن. الانطباع في هذه القوة، انطباع الصور في هذه القوة، شو يسمى؟ وجود ذهني. الوجود الذهني هو هذا ما يعبر عنه بالعلم أحبتي. أقول هذا عالم بفلان، يعني انطبعت صورته في ذهنه. لذلك قلنا العلم هو حضور صور الأشياء وين؟ في الذهن. يعني انطباع الصور وين؟ في الذهن. ونحن قلنا سابقا أحبتي واتفقنا على أننا في علم المنطق نبحث في العلم الحصولي، حصول صور الأشياء في الذهن. طبعا هذان الوجودان، الوجود الخارجي والوجود الذهني، هما وجودان حقيقيان. الحقيقي، الوجود الحقيقي في قباد الوجود الاعتباري، الوجود الحقيقي في قباد الوجود الاعتباري، يعني الوجود الذي له حقيقة. أما الاعتبار فإن هذا الوجود لا حقيقة له سوى نحن اعتبرناه بيد المعتبر. أما الوجود الخارجي الوجود الحقيقي فهو أمر تكويني لا علاقة له بالمعتبر، سواء وجد المعتبر اعتبر أو لم يعتبر فهو موجود، هذا يعبر عنه وجود حقيقي تكويني. أما في قباله وجود اعتباري لا حقيقة له سوى أن المعتبر اعتبره، فلولا وجود المعتبر لم يوجد الوجود الاعتباري. هذا الفرق بيناتهم إخواني أعزائي، وجود حقيقي عن وجود تكويني، سواء وجد المعتبر أو لم يوجد هذا الموجود، هذا الوجود موجود كالوجود الخارجي مثلا. أما الاعتباري لا، فهو بيد المعتبر. المعتبر إن وجد وأوجده وجد، المعتبر ما أوجده لا لم يوجد. زين، الوجود الخارجي والوجود الذهني وجودان حقيقيان. إذا قلنا وجودان حقيقيان فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أخواني الأعزاء أن هذين الوجودين يختلفان فيما بينهما من جهة الآثار الخارجية. فإن الآثار الخارجية تتعلق بالوجود الخارجي دون الوجود الذهني. أعطيكم مثال، فإن الإحراق إنما هو أثر خارجي للنار، دون الوجود الذهني للنار. إذن هما وجودان حقيقيان غاية الأمر. الفرق بينهما أن الوجود الخارجي له منشأ الأثر والوجود الذهني ليس له منشأ الأثر. عندما أقول تصور لي النار، هذا وجود النار الذهني لا آثار له وهو الإحراق، بينما عندما أقول أن هذه نار خارجية هي وآثارها، آثارها الإضاءة والإحراق وما شاكل ذلك، أننا نستفيد من النار من ناحية الإحراق أو مثلا الضوء مثلا، ومثلا الكهرباء. كهرباء كذلك أخواني، إذا لاحظتها بلحاظ الوجود الخارجي فإن الكهرباء تعطيني إنارة، مثل تعطيني ضوء إنارة، أو تعطيني مثلا دفو نار في الشتاء، هذه المدافئ الكهربائية مثلا تعطيني طاقة وقدرة مثلا على تشغيل الأجهزة الكهربائية فبلحاظ الآثار الخارجية. فالخارج يوجد آثار، أما إذا قلت لك تصور لي الكهرباء تتصورها بذهنك من دون هذه الآثار الخارجية. زين، إذن الوجود الخارجي والوجود الذهني وجودان حقيقيان. لماذا؟ لأنهما ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. يقول المصنف وهذان الوجودان يعني الخارجي والذهني هما الوجودان الحقيقيان، لأنهما ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. أما الوجود اللفظي والوجود الكتبي فإنهما وجودان اعتباريان، أي باعتبار المعتبر وبوضع الواضع. صار وجودان، قبل الواضع ما وجود. زين، قال الثالث الوجود اللفظي، بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه. شوف أخواني، هنا هناك نظريتان. طبعا قبل أن أدخل بالوجود اللفظي، هذا أبو المخضر هواي أربكنا، أريد أبين هاي الملاحظة. وسبحان الله، على كل حال هناك ملاحظة أن الوجود الذهني هل هو متفق عليه أو لا؟ طبعا البعض أنكر الوجود الذهني مطلقا، وإن علم النفس بالشيء اللي هو قلنا الوجود الذهني، وجود الذهن هو علم النفس بالأشياء علما ذهنيا على نحو المفاهيم. قال هذا بعض المناطق أن علم النفس بالشيء ليس وجودا ذهنيا له، وإنما هو حالة خاصة للنفس، ولم يقل أنه وجود حقيقي، أنكر ذلك، قال هذه حالة خاصة للنفس، إضافة خاصة للنفس من هذا الشيء، وليس هو الوجود الذهني فد وجود حقيقي تكويني، لا، هي حالة خاصة للنفس، فهو كيف النفساني لا وجود له حقيقة، حالة للنفس، حالة خاصة للنفس. بينما البعض الآخر قال لا، هو وجود، ولكن وجود ذهني، وجود ذهني، فإن العلوم علومنا نحن عندما نعلم بالأشياء هذه موجودة في قرارة أنفسنا، ولكن وجودها مو وجود خارجي، وجود ذهني. إذن مسألة الوجود الذهني هناك فيها خلاف، مو المسألة اتفاقية على كل حال، ولكن المشهور الحكماء قالوا بوجوده، قالوا بوجود هذا الوجود الذهني أنه موجود، ولكن وجوده هو في الذهن. الوجود اللفظي، المصنف يقول أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع، طبعا المشهور ذهب المشهور إلى أن الإنسان هو اجتماعي ومدني بالطبع، أنه بطبيعته اجتماعي، يحب أن يختلط بالناس ويجتمع بهم. نعم. وهناك رأي في قباض المشهور يقول إلى أن الإنسان ليس اجتماعي ومدني بالطبع، وليس مفطورا على الاجتماع، ما يحب يجتمع ويا أبناء جنسه. وإنما هو مفطور على الانفراد والعزلة. الإنسان لو خلية وطبيعته ما عنده مشاكل، ما عنده حاجات ضرورية، ما عنده مثلا حاجات حياتية، ما عنده متطلبات معيشة من مأكل وملبس وما إلى ذلك، فما يجتمع مع الناس ولا يخرج، فهو بطبيعته طبيعة انعزالية انفرادية. ولكن بسبب الاحتياج إلى تهيئة أموره من الأمور المعيشية، متطلباته من المأكل والملبس ونحو ذلك، يضطر إلى الاجتماع مع الناس، مع أبناء نوعه، فهو اجتماعي بالاضطرار والجبر لا بالطبع. هذا الرأي الثاني. ولذلك لو لم يحتاج إلى غيره وكان أن يهيئ أموره بنفسه لا يميل إلى الاجتماع أصلا. إذن هناك رأيين، المشهور يقول أن الإنسان بطبعه اجتماعي، وهناك قول آخر يقول لا، أن الإنسان بطبعه انعزالي انفرادي ولكنه اجتماعي بالاضطرار. المصنف يقول أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع، هذا إلى قول المشهور، إشارة إلى قول المشهور أنه الإنسان اجتماعي بالطبع ومضطر للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، هذا إشارة لمن؟ للرأي الآخر، يقول أن الإنسان بطبعه ليس اجتماعي، بطبعه انفرادي انعزالي ولكن يكون اجتماعي بالاضطرار. يقول فإنه محتاج، فإن الإنسان محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير، والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها. أول طريقة للتفهيم حتى أفهم الغير هي أن أحضر الأشياء الخارجية، أحضرها لمن؟ للغير، ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدركها، مرة بالسامع، ومرة يدركها بالشم، ومرة يدركها بالنظر، بإحدى الحواس الخمسة. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء. أريد أبين له سيارة، هم أجيب السيارة أشيلها وأخليها قباله، أو جبل أجيب الجبل وأخليه قباله، أو أريد أبين له فد أمر مثلا كبير، هذا صعبة أن تحضر نفس الشيء أمامه، هذا بعناء بكلفة بعدها. وهذه الطريقة لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني. لماذا؟ لأننا بعض المعاني مو وجودات خارجية، هناك معاني وجودات ذهنية، مثلا هناك معاني ميتافيزيقية ما وراء الطبيعة، هاي شلون هاي المعاني أوصلها للناس؟ مثلا تقول أنا أريد أحبك، شلون أوصل للحب؟ أو مثلا إني أبغض فلان أحب فلان، شلون أبين له هذه قضية الحب؟ هاي أيضا قضية داخلية مو قضية خارجية. أو أريد أن أبين مثلا الملائكة، أريد أن أبين مثلا وجود الله تبارك وتعالى، مثلا أمور غيبية معينة، أمور ما وراء الطبيعة، الطاقة، كهرباء وغيرها من الأمور، هذه كيف أبينها؟ بها صعوبة، بها عسر على الناس. أما يقول والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بإحدى الحواس يدركها. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء، على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني، إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية، أو لأنها لا يمكن إحضارها. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم بأن منحه قوة على الكلام. الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان طريقة يعني منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع، الحاجة أم الاختراع. هذه إخواني فد مقولة قديمة، عندما نحتاج نخترع. لذلك يقولون أن الإنسان بطبيعته إذا لم يحتاج لم يكلف نفسه، ما يتعب. من يحتاج يتعب نفسه، يكلف نفسه فيخترع ما يحتاجه، ما يضطره إلى هذا العمل وهو الاحتياج. أما إذا ما محتاج فما يكلف نفسه وما يصنع شيء. هذه أقول هذه مقولة قديمة. أما الآن إخواني الغرب والدول الاستكبار حتى تسيطر وتهيمن على دول الشرق ودول الدول الإسلامية وغيرها من الدول المستضعفة، فهذا صار قديم أن الحاجة أم الاختراع. هسه اليوم صار الاختراع أبو الحاجة. أنا أخترع وأنت تحتاج. يعني سابقا إذا احتاجيت هذه السلعة أروح أشتريها أو أخترعها، أما اليوم لا. اليوم السوق العالمية اللي بيد الدول العظمى المستكبرة تصنع لنا أشياء وتكون هذه الأشياء ضرورية ونحتاجها شئنا أم أبينا. لذلك هذه الحاجة أم الاختراع هذا قديم. أما الآن الاختراع أبو الحاجة. مثلا كثير من الأمور هي اليوم مو ضرورية كمالية، ولكن شوفوا إحنا اليوم صارت عندنا ضرورية، صارت عندنا ضرورية. لماذا؟ لأنه هذه خطة من خطط الدول الاستعمار حتى تبقى هذه الدول الشرقية هي دول مفتقرة إليها وتحتاجها دائما. طبعا أمثلتها كثيرة أخوان، هذا الانترنت وغيره كلها أمور كمالية، ولكن شوفوا اليوم صارت أمور ضرورية ولا يستغنى عنها. وخير شاهد على ما أقول هذه الدراسة الإلكترونية لأولادنا وطلابنا في المدارس. شو بسبب هذه الأوضاع صارت هذه ضرورية جدا، بعد أن كانت أمور كمالية. يعرف الأخوة جميعا أن هذه الأمور هي كمالية مو ضرورية. أما اليوم لا أحد يستطيع أن يستغني عن الإنترنت، لأن الدراسة صارت عن طريق النت، فصار أمرا ضروريا. فالاختراع أبو الحاجة. على كل حال هذا بين قوسين فتحنا قوس حتى يعلم الأخوة لخطط الاستعمار وخطط الدول المستكبرة. قال وهي يعني الحاجة أم الاختراع، إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا. طبعا كل معنى له لفظ خاص، ليحضر المعاني بمن؟ بالألفاظ، بدلا من إحضارها إحضار المعاني بنفسها. إذن الله سبحانه وتعالى مو هو الواضع، الواضع هو الإنسان. هناك طبعا أقوال، بعضهم يقول أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، وبعض والبعض الآخر يقولون هم الناس الواضعون، أن الله سبحانه وتعالى ألهمهم قوة على وضع الألفاظ إن من لمعانيها وهم وضعوها. طبعا هذا إن شاء الله تعالى يجيكم في دراسة أوسع، مثلا في دراسة الأصول من هو الواضع. وفي هذا المجال المصنف رحمة الله عليه أيضا عنده في كتاب الأصول شرح لهذا المعنى، من هو الواضع الأول، هل هو الإنسان أو الله، وإذا كان الإنسان كيف وضع الألفاظ لمعانيها، بالوضع الذاتي، بالتواضع، بالقرن الأكيد. على كل حال هذا فبحث أصولي إن شاء الله تعالى أخواني أحبتي يجيكم في دراسة أوسع. قال ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك، ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسي. هذه العبارة مهمة أخواني، لأنه إحنا نتكلم اليوم في مباحث الألفاظ، قلنا هذا هو تمهيد لبيان الحاجة لمباحث علم الألفاظ. فشوف المصنف يركز على هذه القضية، وهو أن الإنسان احتاج إلى مباحث الألفاظ لكي يحضر المعاني بمن؟ بالألفاظ، بدل من إحضار المعاني بنفسها. لأنه قلنا أن إحضار المعاني بنفسها هذا أمر متعذر ومتعسر على الإنسان، صعب، لأن بعض المعاني هي مو خارجية، وبعض المعاني الخارجية كبيرة وبها مشقة وعسر على الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى ألهمه قوة وطريقة للتفاهم مع الغير بإحضار أمر سهل ومقدور على الإنسان، وهو الألفاظ. قال ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. فتأملها جيدا وعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بمن؟ بالمعنى. هناك ارتباط قوي بين اللفظ والمعنى، إما ارتباط ذاتي أو ارتباط لا، مثلا بالتواضع أو مثلا بالقرن الأكيد، ستجيكم هاي إن شاء الله في الأصول. وعلاقته به في الذهن، علاقة اللفظ بالمعنى وين؟ في الذهن. وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال، إما بواسطة العلم بالوضع أو بواسطة كثرة الاستعمال من دون وضع. الأول طبعا راح يجينا إن شاء الله يسمى بالوضع التعييني، العلم بالوضع. كثرة الاستعمال يسمى بالوضع التعيني. أنا أعلم بوضع النقال المن لهذا الجهاز اللي يستعمل، هذا وضع مو كثرة استعمال، لا لا وضع. ومرة لا بكثرة الاستعمال، استعمال الناس لهذا اللفظ لهذا المعنى، صار عندي وضع عندما أسمع مثلا بلفظ الحويش ينتقل ذهني إلى سوق الحويش هذا الموجود، هذا هو لم يوضع الحويش، ولكن بكثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال يصير مثلا سوق الحويش أو مثلا شارع الرسول، لم يوضع شارع الرسول لهذا المعنى، ولكن بكثرة استعمال الناس هذا شارع الرسول هذا شارع الرسول صارت وضع اللفظ لهذا المعنى. الأول اللي بدون كثرة استعمال بواسطة العلم بالوضع يعبر عنه بالوضع التعييني، والثاني اللي هو بواسطة كثرة الاستعمال يسمى بالوضع التعيني. قال فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى لوجود هذا الربط والعلاقة القوية، والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد. طبعا بالمناسبة احنا اللفظ مرات ما ننتبه لللفظ أصلا، مباشرة لما ننتقل إلى المعنى فاللفظ يكون كالمرآة. شلون المرآة تعكس الصورة من دون أن ننتبه للمرآة؟ شلون لونها إطارها؟ أبدا ما ملتفت للمرآة، أنظر إلى صورتي فقط المرآة. كذلك اللفظ لا يلتفت إليه، ينتقل إلى المعنى مباشرة. ليش؟ لقوة الارتباط بينهما، أي يصبحان عنده كشيء واحد فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارج النفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له، فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى. ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواصه كأنه لم يسمعه، مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ. نرى بعد ما انتقل لللفظ، مثلا شوف البعض مثلا يقول مات زيدا، هذا خطأ، لازم مات زيد مثلا، أو جاء مثلا عليا، لازم جاء علي مثلا. فهنا لا التفت، لا يلتفت المان إلى اللفظ وخواصه من كونه مرفوع ومنصوب كذا، لا لا، أنا مباشرة انتقلت المان إلى المعنى لقوة العلاقة بين اللفظ والمعنى، مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ. ولكن لهذه القوة بين اللفظ والمعنى انتقل مباشرة إلى المعنى. وزبدة المخض، زبدة المخض هي لغة هي الزبدة التي تخرج من اللبن عند تحريكه الشديد، من حرك اللبن تخرج لي زبدة. الزبدة من هذا الكلام المراد منها هنا خلاصة الكلام. وزبدة المخض أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى لا غير، أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير، وينسب وجوده إلى المعنى مجازان بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع. والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعكس، يعني عندما أقول هذا لفظ القبيح ينتقل القبح من اللفظ من المعنى، هذا عندما ألفظ لفظ حسن أقول هذا جميل ينتقل من اللفظ الجميل إلى معنى الجمال وبالعكس، فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب وإن كان في نفسه وحشيا. مثلا واحد يحب حبيبة اسمها شيطانة مثلا، شوفوا يعني وإن كان في قبيح مستوحش منه، أو مثلا زبالة أجلك الله، فدو واحدة اسمها زبالة ولكن هو يحبها يموت عليها، فنسمع هذا اللفظ وين شين يروح الذهن أنمن إلى هذا المعنى اللي هو محبوب عنده وإن كان اللفظ لفظا وحشيا ينفر منها السمع واللسان. واسمع العدو من أسمج الألفاظ، أو واسم العدو من أسمج الألفاظ، وإن كان في نفسه لفظا مستملحا، واحد هو مثلا من أعدائه اسمه جميل مثلا، هذا من أسمج الألفاظ وإن كان في نفسه لفظ هو لفظ جميل ولكن هو عدوه اسمه جميل، فنسمع جميل ينتقل إلى لفظ العداوة لأنه هذا لفظه معنى العدو حتى وإن كان مستملحا مثلا في نفسه. وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة ونحو التعابير عن عورة الإنسان، فكثير الاستعمال أقبح من قليله والكناية أقل قبحا، بل قد لا يكون فيها قبح كما كان القرآن الكريم بالفروج. طبعا يظهر من عبارة المصنف أن عورة الإنسان معنى كنائي للفرج مو حقيقي، في حين هذا طبعا أكو اشتباه بالعبارة، أن المعنى الذي يظهر من كتب اللغة أن الفرج هو اسم حقيقي للفروج مو على نحو الكناية. على كل حال سادة في البحث قرآني مو بحث منطقي، على العموم أنه القرآن الكريم يكني هنا، فأنت إذا كنيت عن شيئين بكثرة الاستعمال يكون هذا اللفظ يدل على معنى معين في ذهن السامع. وكذا رصانة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا تجده في التعبير الركيك الجافي، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبة، يعني كل ما كان التعبير جميل يكون المعنى في ذهن السامع جميل أيضا. هذا الوجود الثالث. الوجود الرابع هو الوجود الكتبي، إن شاء الله هذا يجينا في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.